سعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. الفصل السادس في كيفية دخول الشر في القضاء الإلهي، وقبل الخوض فيه لابد من تقديم مقدمتين. المقدمة الأولى: الأمور التي يقال لها إنها شر، إما أن تكون أمورا عدمية أو أمورا وجودية. فإن كانت أمورا عدمية فهي على أقسام ثلاثة، لأنها إما أن تكون عدما لأمور ضرورية للشيء في وجوده مثل عدم الحياة، وإما أن تكون عدما لأمور نافعة قريبة من الضرورة كالعمى، وإما أن لا تكون كذلك كعدم العلم بالفلسفة والهندسة. وأما الأمور الوجودية التي يقال إنها شرور فهي كالحرارة المفرقة لاتصال العضو. واعلم أن الشر بالذات هو عدم ضروريات الشيء وعدم منافعه مثل عدم الحياة وعدم البصر، فإن الموت والعمى لا حقيقة لهما إلا أنهما عدم الحياة وعدم البصر، وهما من حيث هما كذلك شر، فإذا ليس لهما اعتبار آخر بحسبه يكونان شرين. وأما عدم الفضائل المستغنى عنها مثل عدم العلم بالفلسفة فظاهر أن ذلك ليس بشر، وأما الأمور الوجودية فإنها ليست شرورا بالذات بل بالعرض، من حيث أنها تتضمن عدم أمور ضرورية أو نافعة، ويدل عليه أن لا نجد شيئا من الأفعال التي يقال لها شر إلا وهو كمال بالنسبة إلى الفاعل، وأما شريته فبالقياس إلى شيء آخر. أعيد: وأما عدم الفضائل المستغنى عنها مثل عدم العلم بالفلسفة فظاهر أن ذلك ليس بشر، وأما الأمور الوجودية فإنها ليست شرورا بالذات بل بالعرض، من حيث إنها تتضمن عدم أمور ضرورية أو نافعة، ويدل عليه أن لا نجد شيئا من الأفعال التي يقال لها شر إلا وهو كمال بالنسبة إلى الفاعل، وأما شريته فبالقياس إلى شيء آخر. فالظلم مثلا يصدر عن قوة طلابه للغلبة، وهي القوة الغضبية، والغلبة هي كمالها وفائدة خلقتها، فهذا الفعل بالقياس إليها خير، لأنها إن ضعفت عنه فهو بالقياس إليها شر، وإنما كان شرا للمظلوم لفوات المال وغيره. والنفس الناطقة كمالها الاستيلاء على هذه القوة، فعند قهر القوة الغضبية يفوت النفس ذلك الاستيلاء، فلا ضر كان شرا لها. وكذلك النار إذا أحرقت فإن الإحراق كماله، ولكنه شر بالنسبة إلى من زالت سلامته بسببه. وكذلك القتل، وهو استعمال الآلة القطاعة في قطع رقبة إنسان، فإن كون الإنسان قويا على استعمال الآلة ليس شرا له بل هو خير. وكذلك كون الآلة قطاعة هو خير له. وكذلك كون الرقبة قابلة للانقطاع، كل ذلك خيرات، ولكن القتل شر من حيث إنه متضمن لزوال الحياة. فثبت بما ذكرنا أن الأمور الوجودية ليست شرورا بالذات بل بالعرض. ها؟
ما هو العرض؟
هو الصفات. أي نعم.
إضاحة. إضاحة الكلام.
حاضر. نعيد يا إخواننا من أول تاني. الفصل السادس في كيفية دخول الشر في القضاء الإلهي. قبل الخوض فيه لا بد من تقديم مقدمتين. طبعا المسألة دي تكلمنا فيها مرارا، وقلنا أن الله عز وجل خالق الخير والشر سبحانه وتعالى، فالخير لا إشكال فيه، ولكن الإشكال يأتي في مسألة الشر. قلنا أن الشر أمر نسبي بالنسبة للمقضي أو للمفعول، أما بالنسبة للقضاء والفاعل فهو خير محض. هذا الذي يريد أن يقرره الإمام بس بشيء من التفصيل، وضرب أمثلة بالنار المحرقة والآلة القطاعة. فالنار إن لم تكن محرقة في ذاتها فلا خير فيها، يعني خيرها في إحراقها، ولكن الشر جاء متولد من الذي أحرقته وأذهبت عنه السلام وأعدمت. ولكن في بعض الأحيان تستغل النار وتستخدم فيما ينتفع به الإنسان، بل لولاها لا اضطربت الحياة. يبقى مسألة الشر مسألة نسبية بالنسبة للمقضي أو للمفعول، أما الفاعل في أصله هذا لا شك أنه خير قط. يقول: الأمور التي يقال لها إنها شر إما أن تكون أمورا عدمية أو أمورا وجودية. فإن كانت أمورا عدمية فهي على ثلاثة أقسام، لأنها إما أن تكون عدما لأمور ضرورية للشيء في وجوده مثل عدم الحياة، وإما أن تكون عدما لأمور نافعة قريبة من الضرورة كالعمى، وإما أن لا تكون كذلك كعدم العلم بالفلسفة والهندسة. طبعا لفظ الهندسة ليس المذكور منه الهندسة في وقتنا الحاضر، لا، بل كان هذا علم عند المتقدمين يدور حول التنجيم وحول السحر قريبا من الفلسفة والمنطق. وأما الأمور الوجودية التي يقال إنها شرور فهي كالحرارة المفرقة لاتصال العضو. واعلم أن الشر بالذات هو عدم ضروريات الشيء وعدم منافعه، يعني الشر الذي يكون في ذات الشيء. معناه إيه؟ عدم ضروريات الشيء وعدم منافعه، مثل عدم الحياة وعدم البصر. يعني عدم الحياة يبقى من ضرورياتها أن الجسم يتحلل وأن القلب يتوقف إلى غير ذلك. طب وعدم البصر اللي هو عدم منافعه، لا ينتفع الإنسان به، يعني موجود العينان ولكنها لا تبصران، يبقى ليس منها ثم منفعة. فإن الموت والعمى لا حقيقة لهما إلا أنهما عدم الحياة وعدم البصر، وهما من حيث هما كذلك شر، فإذا ليس لهما اعتبار آخر بحسبه يكونان شرين. وأما عدم الفضائل المستغنى عنها مثل عدم العلم بالفلسفة فظاهر أن ذلك ليس بشر. وأما الأمور الوجودية فإنها ليست شرورا بالذات بل بالعرض. وأما الأمور الوجودية أي التي لها وجود، وضرب مثال كالظلم والقتل والإيذاء ونحوه، ليست شرورا بالذات بل بالعرض، من حيث أنها تتضمن عدم أمور ضرورية أو نافعة. ويدل عليه أن لا نجد شيئا من الأفعال التي يقال لها شر إلا وهو كمال بالنسبة إلى الفاعل، وأما شريته فبالقياس إلى شيء آخر. فالظلم مثلا يصدر عن قوة طلابة للغلبة، عن قوة طلابة للغلبة، وهي القوة الغضبية، والغلبة هي كماله وفائدة خلقتها، فهذا الفعل بالقياس إليها خير، لأنها إن ضعفت عنه فهو بالقياس إليها شر، وإنما كان شرا للمظلوم لفوات المال وغيره. والنفس الناطقة كمالها الاستيلاء على هذه القوة، فعند قهر القوة الغضبية يفوت النفس ذلك الاستيلاء، فلا جرم كان شرا له. وكذلك النار إذا أحرقت فإن الإحراق كماله، ولكنه شر بالنسبة إلى من زالت سلامته بسببه. وكذلك القتل، وهو استعمال الآلة القطاعة في قطع رقبة إنسان، فإن كون الإنسان قويا على استعمال الآلة ليس شرا له بل خير، وكذلك كون الآلة قطاعة هو خير له، وكذلك كون الرقبة قابلة للانقطاع كل ذلك خيرات. يعني تخيل مثلا لو أن رقبة بهيمة الأنعام غير قابلة للانقطاع، أين الخير؟ يبقى كون أنها تقطع ويسال منها الدم وتسبب في زهقان الروح هو ده الخير، لما يترتب عليه من نفع ببهيمة الأنعام. ولكن القتل شر من حيث إنه متضمن لزوال الحياة، فثبت بما ذكرنا أن الأمور الوجودية ليست شرورا بالذات بل بالعرض. وضحت كده؟ الأمور الوجودية ليست شرا بالذات، يعني هي في حد نفسها ليست بشر، زي السكين، افرض انت عندك سكينة وليست بحد لا تقطع، يعني نريد أن نصنع بها شيء من السلطة عجزنا، طيب أين الخير بقى؟ أين الخير فيه؟ طب هب أنها تقطع ولكن ما يتمكن ماسكها من إمساكها إلا أصابته بشر، فين الخير اللي فيها بقى؟ واخدين بالكم؟ وكذلك أي آلة أخرى يستخدمها الإنسان. لذلك تجد من الأشياء العجيبة ولكن قل من يفطن لها، ولو لأن العلماء نبهوا ما وقفنا عليها، وهي تجد أمور يفعلها الإنسان على هيئة النظر إليها ابتداء لا تصلح، وعندما يقف على كيفية استخدامها والذي صنعت لأجله لا تصلح إلا لذلك. يعني مثلا توجد بعض الآلات تصنع على طريقة معوجة، فإذا نظرت إليها قلت لما لم تكن مستقيمة، وإذا علمت لما تستخدم علمت أنها لا تصلح إلا كذلك. يعني هذا الذي تعلق فيه اللحوم عند الجازر لما لم يفعل على طريقة مستقيمة لا يكون إلا ذلك، وهبلك فأصبح الشيء في أصل خلقته خير. أدي معنى كلمة ليست الشرورا بالذات، لا، ولكن بالإيه؟ بالعرض، أي فيما تستخدم له وما يترتب عليه. ولعلكم تذكرون في القضاء والقدر لما ضرب الإمام مثالا بالسيل الجارف، سيل نزل من السماء فهدم البيوت وخرب البلاد، ولكنه وصل إلى أرض جدباء جرداء، فلما رأى السيل أهلها كادت قلوبهم تطير من شدة الفرح، مع أن غيرهم مع أن غيرهم تمنوا ألا يكون، لما نزل به من الشر بالعرض ولما نزل عند غيرهم بالخير بالعرض، هي دي الحقيقة. طيب المقدمة الثانية، أن الأشياء إما أن تكون مادية أو لا تكون، فإن لم تكن مادية لم يكن فيها ما بالقوة فلا يكون فيها شر أصلا، وإن كانت مادية كانت فيها معرض الشر وعروض الشر لها، إما أن تكون في ابتداء تكونها أو بعد تكونها. أما الأول فهو أن تكون المادة التي يتكون منها إنسان أو فرس يعرض لها من الأسباب ما يجعلها رديئة المزاج، رديئة الشكل والخلقة، فرداءة مزاج ذلك الشخص ورداءة خلقه ليس لأن الفاعل حرم بل لأن المنفعل لم يقبل. طيب أذكركم بحاجة في شفاء العلي، فاكرين لما تكلم وقال إن النفع المتولد من الأشياء يكون باعتبار القابل وليس باعتبار الشيء، ثم ضرب أمثلة كلباس الصوف، يلبسه الإنسان في الشتاء فينتفع به ويلبسه في الصيف فيتأذى منه، واللباس واحد مظبوط، ولكن الاختلاف جه في مين؟ في القابل. القابل نفسه لم يستوعب أو لم يستقبل ما فيه من نفع في وقت معين، وأيضا ممكن أن يكون الإنسان منا في حالة معدته لا تقبل أي طعام، فإذا أكل تألم وتسبب له الطعام ألما شديدا، نفس الطعام ولنفس الشخص في وقت آخر ينفعه مضبوط أو ينفع غيره، والطعام واحد ولكن القابل إيه؟ مختلف. هذا الذي يقصد الإمام، يقول أما الأول أن تكون المادة التي يتكون منها إنسان أو فرس يعرض لها من الأسباب ما يجعلها رديئة المزاج، رديئة الشكل والخلقة، فرضاءة مزاج ذلك الشخص ورضاءة خلقه ليس لأن الفاعل حرم. ما المقصود بالفاعل؟ الله عز وجل. يعني جسمك مضطرب، مضطرب من ماذا؟ من حرارة الجو، أو مضطرب لأمر. طيب هل معنى ذلك أن الله عز وجل هو الذي أوجد فيك هذا الاضطراب من باعتبار الظاهر؟ لا، الجسم نفسه هو الذي لم يقبل، فلما لم يقبل الخارج تعرض إلى شيء من الاضطراب. يقول ورضاءة خلقه ليس لأن الفاعل حرم بل لأن المنفعل لم يقبل. وأما الثاني وهو أن يعرض الشر للشيء بطروء طارئ عليه بعد تكونه، فذلك الطارئ إما شيء يمنع المكمل من الإكمال مثل تراكم السحب وإضلال الجبال الشاهقات إذا صار مانعا من تأثير الشمس في النبات. يعني ساعات كده تجد شكاية من الجار لجاره، لما يوجد شجر في أرضك أثر في نبات أرضنا، ما وجه التأثير؟ أن هذا الشجر أضل الأرض فمنع وصول الشمس إليه، صح؟ مع أننا نتقي حرارة الشمس. يقول وإضلال الجبال الشاهقات إذا صار مانعا من تأثير الشمس في النبات، وإما شيء مفسد مضاد مثل البرد الذي يصل إلى النبات فيفسد بسبب ذلك استعداده للنشوء والنمو. وإذا عرفت ذلك فنقول قد بينا أن الشر بالحقيقة إما عدم ضروريات الشيء وإما عدم منافعه. فنقول الموجود إما أن يكون خيرا من كل الوجوه. تأملوا إخواننا لهذا الكلام حتى نقف على نعم الله علينا وما أكثر، لأن وصل الكلام ببعض الفرق كما لا يخفى عليكم أنهم أنكروا أن يكون الله عز وجل خالق الشر، وبنوا ولما قالوا هذا الكلام كان عندهم أصل، وهو لا بد من وجود خالق وليس بمخلوق. فلما قالوا الشر ليس من خلق الله وكذب، طيب والشر موجود وله وجود، كويس، يبقى من الذي خلق الشر إذن؟ اصحى يا شيخ علاء. الجواب لابد من خالق آخر، وبناء على ذلك قالوا بوجود خالقين وهم مجوس هذه الأمة. طيب الفرقة الثانية التي لم تقل بوجود إلهين للكون، من الذي خلق الشر؟ وقعوا في أسوأ ما وقع فيه القوم، قالوا العبد يخلق فعل نفسه. انتبهوا إخواننا لهذه الضلالات. يبقى بناء على ذلك كون عدم الفقه والفهم لمعنى الشر ولوازمه يوقع العبد في الضلال. وكما تعلمون مسألة القضاء والقدر وخلق أفعال العباد وقول المجوز بوجود إله للظلم وإله للنور، دي مسائل ضل فيها يعني فحول من أهل العلم حتى نعلم يقينا أن العبد لا غنى له عن الله عز وجل. إيه والله لا غنى لك عن الله وعن اللجوء إليه ليل نهار وتسأله أن يعصمك من مضلات الفتن ومن الشرور. أما أن تعجب بعملك أو بعلمك وتركا إليهما، ما أمن أحد على إيمانه من السلب إلا سلب. يعني مثل هذه المعاني هي قطب الراحة بالنسبة لهذه الكتب، اللجوء إلى الله والافتقار والذل إليه وكثرة دعائك له بالثبات وأن يلهمك الرشد والصواب. إياك ثم إياك أن تستهين أو أن تستقل مثل هذه الأمور. لا والله، في كل سجدة وفي كل صلاة وتتحرى أوقات الإجابة أن يتولاك ربك، كما كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين فتعجز. نعم، إن وكلنا إلى أنفسنا الضلال فنلجأ إليه دوما وباستمرار. وطبعا فيه مسائل كثيرة تجد بفضل الله عز وجل ألهمنا ربنا فيها الرشد والصواب، وغيرنا أكثر علما وإحاطة بأمور تخفى علينا ومع ذلك انحرف وزل. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا كما يعني توليتنا في دنيانا فلا تتخلى عنا في أخرانا، ونسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. يعني أرجو ألا تغفل عن هذا، لا تغفل عنه قط أبدا حتى تظل في معية الله الخاصة. ويعني كما ثبت عن كثير من سلفنا الصالح كان لا يأمن إلا بعد أن يرى مقعده من الجنة، أما قبل ذلك فهناك خوف ووجل، فلا يأمن مقر الله إلا القوم الخاسرون. يقول: وإذا عرفت ذلك فنقول قد بينا أن الشر بالحقيقة إما عدم ضروريات الشيء وإما عدم منافعه، فنقول الموجود إما أن يكون خيرا من كل الوجوه أو شرا من كل الوجوه، أو خيرا من وجه وشرا من وجه، وهذه ثلاثة أقسام. فإنه إما أن يكون خيره غالب على شره، أو يكون شره غالبا على خيره، أو يتساوى خيره وشره، فهذه خمسة أقسام. يبقى خير محض، شر محض، مظبوط؟ لا خير ولا شر، ثلاثة كده. خيره غالب على شره، شره غالب على إيه؟ على خيره. ها؟ ما هو يتساوى يعني لا خير ولا شر. أما الذي يكون خيرا من كل الوجوه فهو موجود، وأما الذي يكون كذلك لذاته فهو الله تبارك وتعالى. الكلام ده كله ذكره ابن القيم بالتفصيل في القضاء والقدر مش فائل عليه. وأما الذي يكون لغيره فهو العقول والأفلاك، يعني خيرا لغيره، أن هذه الأمور ما فاتها شيء من ضروريات ذاتها ولا من كمالاتها. وأما الذي كله شر أو الغالب فيه أو المساوي فهو غير موجود، لأن كلامنا في الشر بمعنى عدم الضروريات والمنافع لا بمعنى عدم الكمال الزائد. وإذا عنينا بالشر ذلك فلا شك أن ذلك مغلوب والخير غالب، لأن الأمراض وإن كثرت إلا أن الصحة أكثر منها، والحرق والغرق والخسف وإن كانت قد تكثر إلا أن السلامة أكثر منها. فأما الذي يكون خيره غالبا على شره فالأولى فيه أن يكون موجودا لوجهين: الأول أنه إن لم يوجد فلا بد أن يفوت الخير الغالب، وفوت الخير الغالب شر غالب، فإذا في عدمه يكون الشر أغلب من الخير، وفي وجوده يكون الخير أغلب من الشر، ويكون وجود هذا القسم أولى. مثاله النار، في وجودها منافع كثيرة وأيضا مفاسد كثيرة مثل إحراق الحيوانات، ولكن إذا قابلنا منافعها بمفاسدها كانت مصالحها أكثر بكثير من مفاسدها. أيضا ممكن الله عز وجل يقدر لحكمته أن يبتلي إنسانا بحرق كل ما يملك، يعني واحد كده كل ما يملكه حرق ولم يبقى له شيء يملكه هو وأهله إلا ما يداري به عورته من الثياب. وإذا أمعنت ودققت الفكر تجد أن الله عز وجل ما فعل هذا إلا لحكمة مقرونة بالرحمة، رحمة بهذا الرجل أن يطغى، أو لعل الله عز وجل أراد أن يوصله إلى منزلة في الجنة لا تكون إلا بمثل هذا الابتلاء العظيم، أو لعل هذا الرجل وأهله إن بقي ماله معهم سيضغوا في البلاد، وهذا كثير، والمتأمل في الحياة يجد هذا أوضح من شمس النهار. عشان كده بنقول دائما حاول تكون لماحا لما يقع في كون الله دون أن تتجسس حتى تأخذ العظة والعبرة. قال الله عز وجل: قل سيروا في الأرض. سيروا في الأرض، هل المعنية هنا يا شيخ طلبة سيروا في الأرض بأقدامكم أم بعقولكم؟ بعقولكم. أسير في الأرض، إيه اللي حصل في كذا، إيه اللي حصل في ليبيا، إيه اللي حصل في السودان، إيه اللي حصل في، وهكذا أسير في الأرض لأخذ العظة والعبرة، وإلا لا خير في آدمي يعيش على وجه الأرض ولا يعتمر ويضطهد. يقول الأول أنه إن لم يوجد فلا بد أن يفوت الخير الغالب، وفوت الخير الغالب شر غالب، فإذا في عدمه يكون الشر أغلب من الخير، وفي وجوده يكون الخير أغلب من الشر، ويكون وجود هذا القسم أولى. مثاله النار في وجودها منافع كثيرة وأيضا مفاسد كثيرة، مثل إحراق الحيوانات، ولكن إذا قابلنا منافعها بمفاسدها كانت مصالحها أكثر بكثير من مفاسدها، ولو لم توجد لفاتت تلك المصالح، فكانت مفاسد عدمها أكثر من مصالحه، فلا جرم وجوب إيجادها وخلقها. الثاني وهو الذي يكون خيره ممزوجا بالشر، ليس إلا الأمور التي تحت كره القمر، ولا شك أنها معلولات العلل العالية، فلو لم يوجد هذا القسم لكان يلزم من عدمها عدم عللها الموجبة له، وهي خيرات محضة، فيلزم من عدمها عدم الخيرات المحضة، وذلك شر محض، فإذا لابد من وجود هذا القسم. فإن قيل فلما لم يخلق الخالق هذه الأشياء عارية عن كل الشرور، فنقول لأنه لو جعلها كذلك لكان هذا هو القسم الأول، اللي هو إيه؟ خير محض لذاته، وهو من؟
الله
عز وجل، وذلك مما قد فرغ منه. وبقي في العقل قسم آخر، وهو الذي يكون خيره غالبا على شره، وقد بينا أن الأولى بهذا القسم أن يكون موجودا. قال: وهذا الجواب لا يعجبني، لأن القائل أن يقول إن جميع هذه الخيرات والشرور إنما توجد باختيار الله تعالى وإرادته، مثلا الاحتراق الحاصل عقيب النار ليس موجبا عن النار، بل الله عز وجل اختار خلقه عقيب ممسة النار. وإذا كان حصول الاحتراق عقيب ممسة النار باختيار الله وإرادته، فكان يمكنه أن يختار خلق الإحراق عندما يكون خيرا، ولا يختار خلقه عندما يكون شرا، ولا خلاص عن هذه المطالبة إلا ببيان كونه سبحانه وتعالى فاعلا بالذات لا بالقصد والاختيار. ويرجع حصر الكلام في هذه المسألة إلى مسألة القدم والحدوث. في معلومة كده عاوزك تفطن إليها إذا قرأتها أو سمعتها، وهي: وقع الحدث عند فعل الآدمي. يعني إيه؟ يقول لك وقع القطع عندما مست السكين البرتقال مثلا. كلام ده كلام خطير جدا. يبقى هو هنا بينفي الفعل عن الفاعل، وده كلام الجبرية. ساعة ما تقول يقولك وقع الفعل عند الممسة أو عند وقوع الآلة على الشيء، بقول له بس كده انت ظهرت على حقيقتك جبري، لأنه هنا أوكل الفعل إلى الله ونفاه عن الفاعل في الحقيقة، وده كلام الجبرية. وطبعا ضلال الجبرية لا يخفى عليك. يقول: قلت لم يكن عند الرازي إلا مذهب الفلاسفة المشائين القائلين بالموجب بالذات، أو مذهب القدرية المعتزل القائلين بوجوب رعاية الصلاح أو الأصلح، أو مذهب الجبرية نفاة الأسباب والعلل والحكم، وكان الحق عنده مترددا بين هذه المذاهب الثلاثة، فطارة يرجح مذهب المتكلمين، وطارة مذهب المشائين، وطارة يلقي الحرب بين الطائفتين ويقف في النضارة، وطارة يتردد بين الطائفتين، وانتهى إلى هذا المضيق ورأى أنه لا خلاص له منه إلا بالتزام طريق الجبرية، وهي غير مرضية عنده، وإن كان في كتبه الكلامية يعتمد عليها ويرجع في مباحثه إليها، أو طريق المعتزلة القائلين برعاية الصلاح، وهي متناقضة غير مطردة، لم يجد بدا من تحيزه إلى أعداء الملة القائلين بأن الله لا قدرة له ولا مشيئة ولا اختيار ولا فعل يقوم به، ومعلوم أن هذه المذاهب بأسرها باطلة متناقضة، وإن كان بعضها أبطل من بعض، وإنما ألجأه إلى التزام القول بإنكار الفاعل المختار في هذا المقام، تسليمهم لهم الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة التي قادت إلى التزام بعض أنواع الباطل. ولو أعطى الدليل حقه وضم ما مع كل طائفة من الحق إلى حق الطائفة الأخرى، وتحيز إلى ما جاءت به الرسل على علم وبصيرة وتقرير لما جاءوا به بجميع طرق الحق، لخلص من تلك المطالبات مع إقراره بأن رب العالمين فعال لما يريد، يفعل بمشيئته وقدرته وحكمته، وأن له المشيئة النافذة والحكمة البالغة والقدرة التامة، وأن تقدير تجريد النار عما خلقت عليه من الإحراق، والماء عما خلق عليه، والرياح والنفوس البشرية عما هيئت له وخلقت عليه، مناف للحكمة المطلوبة المحبوبة للرب سبحانه، وأن هذا تقدير لعالم آخر غير هذا العالم، وتعطيل للأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها، وأن تلك الأسباب مظهر حكمته وحمده وموضع تصرفه بخلقه وأمره، فتقدير تعطيلها تعطيل للخلق والأمر، وهو أشد منافاة للحكمة وإبطالا لها، واقتضاء هذه الأسباب لمسبباتها كاقتضاء الغايات لأسبابها، فتعطيلها عنها قدح في الحكمة وتفويت لمصلحة العالم التي عليها نظامه وبها قوامه. عارفين أصل الضلال ده جه منين؟ من عدم وضوح الحكمة في بعض الأمور أخفاها الرب لحكمة، وأيضا قياس أفعال الرب على أفعال الخلق، والخطأ محض. ومن أجل ذلك تجد أن الكون كله يسير طبقا لسنن الله الكونية، ومن جملتها أسباب ومسببات. فإن استطعت أن تعيش في الكون دون سبب ومسبب، قل مثل هذا فيما خلقه الله، فإن كان في الأولى مستحيل فالثانية من باب أولى. يعني لو إحنا استطعنا أن نعيش في الكون بدون أن نسلك الأسباب التي تؤدي إلى المسببات والوسائل التي تؤدي إلى الغايات، من خلال هذه الأمور تستقيم الحياة، يعني عايشين. فإذا اختلت غاية معينة ولم نصل إليها بكل الوسائل ستختل الحياة. فإن سلكنا كل الوسائل الموصلة لغاية معينة ولم نصل اختلت الحياة، فإن أتينا بكل الأسباب ولم يتحقق المسبب اختلت الحياة ولن تستقيم أبدا. كذلك ولله عز وجل المثل الأعلى، ولكن هكذا ومن يضلل الله فما له من هاد. يقول: وتعطيل للأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها، وأن تلك الأسباب مظهر حكمته وحمده وموضع تصرفه بخلقه وأمره، فتقدير تعطيلها تعطيل للخلق والأمر، وهو أشد منافاة للحكمة وإبطالا لها، واقتضاء هذه الأسباب لمسبباتها كاقتضاء الغايات لأسبابها، فتعطيلها عنها قدح في الحكمة وتفويت لمصلحة العالم التي عليها نظامه وبها قوامه. ولكن الرب سبحانه وتعالى قد يخرق العائدة ويعطلها عن مقتضياتها أحيانا إذا كان فيه مصلحة راجحة على مفسدة فوات تلك المسببات. ده ليس هذا فحسب، يعني تجد الكون كله يعني طبقا للأسباب والمسببات، وحتى لا يتكلم متكلم ويقول ليس هناك إله مسيطر على الكون بدليل أنه يمشي على نظام منذ أن خلق، أو منذ أن رأينا، تجد أن الرب سبحانه وتعالى يأتي ببعض الأشياء خارقة للعدد، أو يأتي ببعض الأمور حتى يفطن الحمق والبل إلى وجود الإله. يجري زلزالا، يجري خسفا أو بركانا، يجري اضطرابا في بحر يهيج فلا يقف حياله أحد. لما؟ حتى يفيق، يرحمكم الله. يتزوج الرجل بالمرأة فلا ينجبان، يطلقها ويتزوج بغيرها، وتتزوج هي بغيره، فيأتي الأولاد الكثر. لله الحكمة البالغة. طيب، يقول: ولكن الرب سبحانه وتعالى قد يخرق العائدة ويعطلها عن مقتضياتها أحيانا إذا كان فيه مصلحة راجحة على مفسدة فوات تلك المسببات، كما عطل النار التي ألقي فيها إبراهيم وجعلها عليه بردا وسلاما عن الإحراق لما في ذلك من المصالح العظيمة. وكذلك تعطيل الماء عن إغراق موسى وقومه وعما خلق عليه من الإسالة والتقاء أجزائه بعضها ببعض هو لما فيه من المصالح العظيمة والآيات الباهرة والحكمة التامة التي ظهرت في الوجود وترتب عليها من مصالح الدنيا والآخرة ما ترتب. أظن الكلام واضح. وهكذا سبحانه سائر أفعاله، مع أنه شهد عباده بذلك أنه هو مسبب الأسباب، وأن الأسباب خلقه وملكه، وأنه يملك تعطيلها عن مقتضياتها وآثارها. نعم، يعني لما يذهب القوم إلى نبي الله صالح ويذهبون به إلى الجبل ويقولون له: أخرج لنا من هذه الصخرة الصماء ناقة عشرة، وهم يعلمون نبي الله صالح بشر مثلهم وليس لديه قدرات أن يفعل هذا الفعل ولن يستطيع، فدعا ربه فاستجاب له ربه، حتى يعلم الجميع أن القضية أسباب ومسببات ولكن ليست مطردة. فالله عز وجل يجري السبب ولا يترتب مقتضى. ألقي في النار وكانت بردا وسلاما عليه. وممكن يأتي المسبب بدون سبب سابق، فما وصل ماء إلى هذه الصخرة الصماء وما كانت أنثى قط وما عليها ذكر، ومع ذلك خرجت الناقة العشرة. هذا هو الذي يجب أن نستوعبه حتى لا نضل ونزل عن الطريق المستقيم. يقول: وهكذا سبحانه سائر أفعاله، مع أنه شهد عباده بذلك أنه هو مسبب الأسباب، وأن الأسباب خلقه وملكه، وأنه يملك تعطيلها عن مقتضياتها وآثارها، وأن نجعلها كذلك، انتبه، لم يكن من ذاتها وأنفسها. تقول لي كويس، بدليل لما قال: كوني بردا وسلاما، ما عصت. فلو كان الإحراق في ذاتها بدون أمر من الله لاستمر الإحراق، زي بالضبط خاصية الماء لما قال هنا الإمام: الإسالة والتقاء أجزائه بعضها ببعض، التي يسميها علماء الفيزيقا الاستطراق، خاصية للماء ملازمة له. طب هل معنى لزومها للماء أنها لا تنفك عن الماء ولو أمر الخالق؟ يستحيل. فقلنا: ضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. تمام، كعصا موسى لما أمره بإلقائها تحولت إلى حية، والحية من خلق الله، والسنة الكونية جاءت أن يعلو ذكر الحيات على أنثاها فتلد حي، ده السنة الكونية. ولكن الله عز وجل خلق العادة لحكمة يعلمها. يقول: كذلك لم يكن من ذاتها وأنفسها، بل هو الذي جعلها كذلك وأودع فيها من القوة والطبائع ما اقتضت به آثارها، وأنه إن شاء أن يسلبها إياها سلبها، لا كما يقول أعداؤه من الفلاسفة والطبائعيين وزنادقة الأطباء أنه ليس في الإمكان تجريد هذه الأسباب عن آثارها وموجباتها، ويقولون لا تعطيل في الطبيعة، وليست الطبيعة عندهم مربوبة مقهورة تحت قهر قاهر وتسخير مسخر يصرفها كيف شاء، بل هي المتصرفة المدبرة، ولا كما يقول من نقص علمه ومعرفته بأسرار مخلوقاته وما أودعها من القوى والطبائع والغرائز وبالأسباب التي ربط بها خلقه وأمره وثوابه وعقابه، فجحد ذلك كله ورد الأمر إلى مشيئة محض مجردة عن الحكمة والغاية وعن ارتباط العالم بعضه ببعض، ارتباط الأسباب بمسبباتها والقوة بمحالها. بالنسبة للأطباء يعني، ولكن هذا بالنسبة للطبيب الحاذق اللي هو علمه جم ويتأمل في جسم الآدمي وفي عمل أعضائه، واخد بالك، يجد العجب خاصة في الكبد وفي الكلية، والقلب أمره أعجب، وكما ذكرت لكم قبل ذلك في عمليات القلب المفتوح، القلب بيخرج من بين الأضلاع ويعلق، ويأتون بمضخات أخرى تستمر في ضخ الدم إلى كل أجزاء البدن، فلما يرفع القلب من الأضلاع وتقطع كل الأوردة والشرايين أصبح منعزل عن الجسم تماما، يعني ما في أي صلة بينه وبين الجسم، فيتوقف عن النبض. يعملون فيه ما يريد أن يفعلوه من تغيير وغير ذلك، وبعد ذلك يضعوه في الصدر وتوصل له الشرايين والأوردة، يعمل يعني. تكلمت مرة مع بعضهم قلت له: طيب لو توقف، قال: نعطيه صدمة كهربائية. طب قلت له: ما السر؟ قال: لا ندري. يعني لما قطعوا عنه الأوردة والشرايين توقف خلاص. طب لما رجع تاني ووصلوا له اشتغل تاني. طب السر فين؟ قال: مش عارفين. يعني قال في بعض الأحيان ولكن قليلة نرده إلى مكانه ويقوم بتوصيل الأوردة والشرايين والصعق الكهرباء والصدمات تلو والصدمات، خلاص انتهى مات. طب إيه اللي حصل؟ لا ندري. علشان كده أي طبيب حاذق لا يسلم بوجود الرب، اعلم أنه من أشد الناس زندقة ومغالطة لنفسه. الكلية تأخذ من البدن ما يضره، أشياء معينة. طب لو الأشياء دي وصلت نسبتها إلى نسبة معينة، الكلية لا تعمل، واخد بالك، الكلية تتوقف عن العمل. ليه؟ المهمة التي خلقت لها غير موجودة. تبدأ تأخذ الأملاح من البدن، إذا وصلت الأملاح لنسبة معينة، التحليلات عبارة عن إيه؟ يبدأ يقول لك: والله أنت عندك نسبة الأملاح عالية. عالية ليه؟ أصل إحنا جربنا على جميع الناس فوجدنا إن النسبة التي خلق الله الخلق عليها تتراوح بين كذا وكذا. أوعى تفكر إن هم يعني وصلوا، لا، ده هم بداية الأمر بدأوا يحللوا وياخدوا عينات كثيرة من الناس. والله الألبيومين ينبغي أن يكون من كذا إلى كذا. طيب من كذا لكذا دي جبتها منين؟ من عينات كثيرة. فإذا بشخص معين قل عن النسبة دي، قل ليه؟ القلب ما استطاع أن يعوض الكبد، ومن هنا يتبين لهم الخلل. هذه مسألة زنادقة الأطباء، يعني كون الطبيب لا يقف على قدرة الله الباهرة في جسم الآدمي ده إنسان أحمق. وصدق الله لما قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دقائق إن شاء الله وسنبدأ مستعينين بالله في رسالة الإمام الشنقيطي دفع إهام الاضطراب عن أي الكتاب. يعني تمكن بعض إخواننا جزاه الله خيرا من طبع مش عارف بضع وخمسين أو بضع وستين، فإن شاء الله ستوزع عليكم بإذن الله، ومن لم يأخذ نسخة إن شاء الله ستأتيه في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الأخ يعني الله يجزاه بالخير تعذر عن الإتمام لعذر إن شاء الله مقبول ونحسبه إن شاء الله من المخلصين في عمله. ولكن برضو أعيد وأكرر الله يجزاك بالخير.